أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال التفتازاني: وها هنا بحث لا بد من التنبه له. حاصل هذا المطلب الآتي إشارة إلى دفع دخل مقدر، وهو أنه قد يقال بأن التعريف الذي ذكره الخطيب غير جامع لأفراد الكناية، إذ قد أخذ في تعريف الكناية جواز إرادة المعنى الحقيقي، فلا بد أن تكون النسبة لإرادة المعنى الحقيقي هي ماذا؟ هي الجواز. والحال أنه كما أشار التفتازاني في المطلب السابق نسبة في إرادة المعنى الحقيقي في موارد الكناية هي ماذا؟ الجواز، يعني يجوز أن يراد المعنى الحقيقي، لا أنه يلزم الإرادة أو يلزم العدم. صحيح؟ يعني الجواز، هي الجهة التي تعبرنا في المنطق. خب، مع أنه كما أشار التفتازاني إلى أنه نقطع في موارد كثيرة لا تحصى أنه تصح الكناية مع عدم إرادة المعنى الحقيقي. فمثلا إذا كنا نعلم أن زيد ليس له كلب، فقلنا زيد جبان الكلب، قلنا في البحث السابق أن هذا من موارد ماذا؟ الكناية. والحال أنه في هذا المثال نقطع بأنه لا يراد المعنى الحقيقي، فنعلم بامتناع إرادة المعنى الحقيقي. ففي هذا المثال وأشباهه من الأمثلة التي لا تحصى تكون الجهة والنسبة في إرادة المعنى الحقيقي هي الامتناع. صحيح؟ للعلم الخارجي بعدم إمكان المعنى الحقيقي. والحال أنكم تقولون أن هذا كناية. فكيف تقولون أنه كناية مع عدم جواز إرادة المعنى الحقيقي في هذه الأمثلة؟ فيلزم من أخذ قيد جواز إمكان جواز إرادة المعنى الحقيقي من هذا القيد ماذا يلزم؟ يلزم خروج ماذا؟ كثير من الأفراد، بل أكثر الأفراد التي لا تحصى للكناية، فيكون هذا التعريف غير جامع للأفراد. متفهم الإشكال؟ إذن هذا التعريف غير جامع للأفراد، لأنه تخرج أكثر الأمثلة التي نقطع بعدم جواز إرادة المعنى الحقيقي، كما في زيد جبان الكلب، زيد ماذا؟ مهزول الفصيل، زيد طويل النجاد، مع أنه نعلم أنه لا نجاد له ولا فصيل له ولا كلب له. فيلزم من ذلك ماذا؟ خروج هذه الأفراد من تعريف الكناية. التفتازاني أراد أن يجيب عن هذا الإشكال، يقول: هذا الإشكال ناشئ من عدم فهم المراد من قيد جواز إرادة المعنى. لو التفت المستشكل إلى المراد من هذا القيد لما أشكل بهذا الإشكال، وحاصلوا ما أشار إليه التفتازاني أن مرادنا من هذا القيد هو مراعاة قيد الحيثية، فقيد الحيثية ملحوظ في المقام، وبيان ذلك أن مدعانا أن الكناية من حيث أنها كناية، لو سلطنا النظر عليها من حيث أنها كناية فهي من حيث أنها كناية لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، من حيث أنها كناية يجوز إرادة المعنى الحقيقي، لأن حقيقة الكناية متقومة بعدم وجود القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي. بخلافه في المجاز، فإن المجاز من حيث أنه مجاز متقوم بعدم إمكان إرادة المعنى الحقيقي، فعندما نقول في تعريف الكناية مع جواز إرادة المعنى الحقيقي، يعني من حيث أنه كناية، لكن من حيث آخر لخصوصية المثال، لخصوص مادة المثال، قد نعلم بامتناع إرادة المعنى الحقيقي، لكن علمنا بامتناع المعنى الحقيقي لا من حيث أنه كناية، بل لخصوصية في ماذا؟ في المثال. إذن إذا جردنا الكناية عن ماذا؟ عن خصوصية المثال، ولاحظناها أنها كناية، فمن حيث أنها كناية لا يمنع من إرادة المعنى الحقيقي، لكن قد يمتنع ذلك لخصوصية في بعض الأمثلة للعلم الخارجي. فعندما تقول زيد جبان الكلب من حيث أنه كناية، لا يمنع أن زيد ماذا؟ عنده كلب ماذا؟ جبان، لكن لقد لخصوصية في المثال نعلم من الخارج أن زيد لا كلب له، لكن هذا علمنا من الخارج لخصوصية المادة والمثال بامتناع إرادة المعنى الحقيقي لا يمنع من صدق جواز إرادة المعنى الحقيقي من حيث أنه كناية. شفت المطلب؟ وهذا نظير ما يقال في بحث الكلي والجزئي، يقول الكلي ما يكون صالح للانطباق على كثيرين. قد يأتي الشخص يستشكل، يلزم من ذلك أن يكون واجب الوجود جزئي، لأن واجب الوجود لا يقبل الانطباق على كثيرين، إذ ليس له فرد إلا فرد واحد في الخارج. هل إشكال ذكرونه معروف؟ كيف أجابوا؟ قال الكلي من حيث أنه كلي بغض النظر عن خصوصية المثال. لو لاحظنا الكلي من حيث أنه كلي، لو لاحظنا واجب الوجود من حيث أنه كلي، صالح للانطباق على كثيرين. نعم لخصوصية في هذا المثال لقرينة لدليل خارجي، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لهذا الدليل وغيره نعلم أنه لا فرد له في الخارج إلا فردا واحد، فواجب الوجوب يمتنع انطباق على كثير بلحاظ من حيث الدليل، أما من حيث أنه كلي لا يمتنع. ولا مانع أن الشيء الواحد يمتنع انطباق على كثيرين ولا يمتنع من حيثيتين ومن جهتين مختلفتين. هنا أيضا نقول كذلك، نقول الكناية من حيث أنه كناية يجوز إرادة المعنى الحقيقي، لكن من حيث خصوصية المادة والمثال ماذا؟ قد تقوم قرائن على امتناع إرادة المعنى الحقيقي. فالمأخوذ في التعريف الجواز من حيث أنه كناية، واضح الفكرة؟ هذا أصل الجواب. أراد التفتازاني أن يأتي بشاهد لهذا الجواب، يقول عندنا شاهد لهذا المثال هو كلام أصحاب الفن،
فصاحب الكشاف الزمخشري عندما تعرض لقوله ليس كمثله شيء ادعى الزمخشري وقال الزمخشري أن هذه الآية من باب الكناية. لما تقدم علينا في جلسات سابقة أن لازم نفي المثل المثل عن شيء نفي ماذا؟ نفي المثل عن الله، نفي المثل عن الشيء. فالمدلول المطابق للآية هو نفي المماثلة عن مثل الله. ليس مثل مثل الله شيء، ليس كمثله، يعني ليس مثل مثل الله شيء. فالمعنى المطابقي نفي المثل عن مماثل الله. لكن ما هو المعنى اللازم وهو المراد؟ نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى. فالمقصود الأساسي وبالذات ما هو من هذه العبارة، من هذه الآية؟ نفي المثل عن ماذا؟ عن الله سبحانه وتعالى.
هذا المراد،
يعني نعم هذا المراد اللازم، هذا المقصود بالذات. يقول الزمخشري المعنى الحقيقي في الآية ممتنع، وهذا محل الشاهد في نقل كلام صاحب الكشاف. صاحب الكشاف يدعي أن المعنى الحقيقي في الآية ممتنع. خب ما هو المعنى الحقيقي؟ نفي المماثل عن مثل الله. يقول هذا المعنى الحقيقي ممتنع. عجيب، كيف يكون ممتنعا؟ يقول لا يمكن إرادة نفي المثل عن مثل الله، لأنه نفي المثل عن مثل الله يقتضي أن يكون هناك مثل لله. هذا المثل لله نفي المثل عنه، نفي المثل عنه. تفهم مطلب؟ يعني موضوع موجود، أنت تقول نفي المثل عن مثل الله، فعندك موضوع وهو مثل الله، الحكم ما هو؟ نفي المثل عن، نفي إثبات الحكم لشيء أو نفيه فرع ثبوت ماذا؟ فرع ثبوت الموضوع. فالمعنى الحقيقي يقتضي أن يكون هناك مثل لله، حكمنا عليه بأنه لا مثل له. فالمعنى الحقيقي ماذا؟ مستحيل، لأنه لو أريد المعنى الحقيقي وهو نفي المثل عن مثل الله، يعني لا بد أن يوجد مثل لله نفي المثل عنه، والحال أن الله لا مثل له، لا مثل له. فقد يدعي قال أنه كيف تقول هذا من باب الكناية؟ نقول الكشاف قال هاي من باب الكناية مع امتناعي ماذا؟ مع امتناعي المعنى الحقيقي، لكن لخصوصية في ماذا؟ في المثال. واضحة؟ لأن هنا خصوصية في هذه المادة وهو الكلام عن الله وواجب الوجود، وأنه قد ثبت أن الله لا مثل له، قلنا أن المعنى الحقيقي ماذا؟ ممتنع. لكن من حيث أنه كناية ممتنع وغير ممتنع؟ من حيث أنه كناية المعنى الحقيقي ممتنع وليس ممتنع؟ ليس ممتنع. ولهذا يصح لك أن تقول ليس هناك مماثل لمثل زيد. شوف لي فرق في هذا المثال، ليس هناك مماثل لمثل زيد، المعنى الحقيقي ممتنع وغير ممتنع؟ المعنى الحقيقي غير ممتنع، لأنه زيد قد يكون له مماثل. تفهم مطلب؟ نعم، الله لخصوصية المادة، لخصوصية البحث عن واجب الوجود، نعلم من الخارج أن الله لا مثل له. من هل القرينة الخارجية؟ قلنا أنه من حيث القرينة الخارجية وخصوصية المادة يمتنع إرادة المعنى الحقيقي، لكن من حيث أنه كناية هل يمتنع؟ لا يمتنع. والشاهد على أنه من حيث أنه كناية لا يمتنع. لو غيرت المثال قلت ليس كمثل زيد شيء، خب المعنى الحقيقي قد يجوز إرادته. تفهم مطلب؟ هذا نقل مطلب، وهناك بعض المطالب ماذا؟ بعض المطالب الجزئية. لكن في هذا اللي يهمنا من المطلب، لكن في هذه الدعوة للزمخشري تأمل واضح، وهو دعوة نقاش فيها المثال، دعوة أن المعنى الحقيقي يستحيل إرادته، لأن الله لا مثل له بالبيان الذي ذكرناه. هذا بيان فيه إشكال، كلامه فيه إشكال. يعني ليش إشكال؟
يعني أصل قولي،
أصل قولي أنه في هالمثال ليس كمثله شيء، أنه يمتنع إرادة المعنى الحقيقي، لأنه عندك موضوع عندنا حكم وهو نفي المثلية عنه، وهذا يقتضي أن يكون الموضوع موجود. هذا في خلط لما تقرر في قاعدة الفرعية أن إثبات الشيء لشيء يقتضي ثبوت المثبت له، لكن نفي الشيء عن الشيء هل يقتضي ثبوت المنفي عنه؟
لا،
لا يقتضي. وهذا النسبة هنا ماذا؟ الكيف سلب أو إيجاب؟ سلب، وسلب الشيء عن شيء لا يقتضي ثبوت الموضوع. أحسن، كما شرحنا فيما سبق، تقول ليس لعيسى أب، ليس لعيسى أب، صح لهم صحيحة؟ صحيحة، مع أنه أب عيسى غير موجود. هنا أيضا ليس كمثله شيء، يعني ليس مثل مثل الله شيء، مع أن الله ليس له مثل. يصح ولا تصح؟ تصح. فدعوى أنه يمتنع إرادة المعنى الحقيقي لأن الله لا مثل له، ونفي المثل عن مثل الله يقتضي ثبوت المثل لله، هذا ماذا؟ هذا غير صحيح مع الإشكال. لكن هذا الأمر يضرنا في أصل نقل المطلب بين الكشاف. بغض النظر، الكشاف يقول أنه يمتنع إرادة المعنى الحقيقي، فكيف يقول أنه كناية مع أنه يمتنع إرادة المعنى الحقيقي؟ هذا ليس من جهة أنه كناية، بل من جهة أنه ماذا؟ من جهة أنه ماذا؟ خصوصية في المادة وفي المثال.
واضح؟
ممتنع في هذا المثال. هو يدعي
زمخشة، أقصد إحنا ردنا عليه،
مو ردنا، نقول إحنا المثال هذا محل إشكال، بس هذا ما يضر في أصل مطلبنا، لأنه نحن أخذنا من إحنا نريد أن نبين هذا المطلب، أنه هناك كلام لأهل الفن أنه عندك مورد كناية مع امتناع المعنى الحقيقي. كيف يقولون هناك كناية ويمتنع المعنى الحقيقي؟ نقول أنتم تقولون الكناية يجوز فيها المعنى الحقيقي، نقول لا تهافت، نقول يجوز من حيث أنه كناية وقد يمتنع من حيث الدليل. واضح الفكرة؟ وهناك بعض العبارات في كلامته يحتاج يعني شرح بسيطة. هذا أصل المطلب. قال: وها هنا بحث، هذا دف دخل كما شرحنا، وإشارة إلى أنه ما معنى الجواز، جواز الإرادة، جواز الإرادة من حيث قيد الحيثية محفوظ. هذا القيد الحيثية له أثر كثير في العلوم، كثير من الإشكالات تندفع من قيود الحيثية. يقول: وها هنا بحث لا بد من التنبه له، وهو أن المراد بجواز إرادة المعنى الحقيقي في الكناية ما هو؟ هو أن الكناية من حيث أنها كناية، هاي قيد الحيثية، أن الكناية من حيث أنها كناية لا تنافي ذلك، أي ذلك إرادة المعنى الحقيقي. لو جردناها عن ماذا؟ غض النظر عن خصوصية المثال. يقول: كما أن المجاز من حيث أنه مجاز ينافي أو ينافي؟ ينافي المعنى الحقيقي، لأن المجاز من حيث أنه مجاز مأخوذ في ماهيته وحقيقيته القرينة الصارفة. كما أن المجاز من حيث أنه مجاز وبذاته ينافي ماذا؟ ينافي إرادة المعنى الحقيقي. يكون: لكن قد يمتنع ذلك، أي ذلك يعني إرادة المعنى الحقيقي في الكناية، بواسطة خصوص المادة، يعني خصوصية المثال، كما في باب القياس ذكرون في أشكال القياس، في القياس بعض الأقيسة غير منتجة، مع جمع إشكال هكو هذا قياس منتج، نقول خصوصية المادة والمثال، لو غيرت المثال يطلع لك النتيجة باطلة، فيكون القياس قياس عقيم. واضح؟ يقول: كما ذكره، من أين يقول: ولكن قد يمتنع إرادة المعنى الحقيقي في الكناية بواسطة خصوص المادة كما ذكره صاحب الكشاف. وين ذكر هذا؟ أين نبحث عن كتاب الكشاف كبير؟ يقول: ها، في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ماذا قال؟ قال أنه يعني ليس كمثله شيء من باب الكناية، كما في قولهم مثلك لا يبخل. خب، عندما تقول مثلك لا، أنت تريد أن تخاطب شخص، تقول مثلك لا يبخل، ما هو المعنى المطابقي؟ أن المماثل لك لا يبخل. خب، ما هو المراد اللازم؟ أنك لا تبخل، لأن حكم المثلين واحد، حكم المثلين فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، وإلا يصير تحكم. واضح التفصيل؟ تحكم. خب، يقول: كقولهم مثلك لا يبخل، هي كناية على أنك أنت لا تبخل. كيف؟ يقول لأنهم إذا نفوه، إذا نفوا البخل عمن يماثله، عمن يماثل المخاطب. خب هي وعمن هي، هذا عطف تفسير للمماثل. شو المماثل؟ ما من أن هذا مماثل لذاك، أن هذا مشترك معه في أخص الأوصاف. واضح؟ هذه بيدفع إشكال. كيف تقول أن المثلين لا يجتمعان وتقول أن هذا مماثل لذاك؟ ما حال درسنا في المنطق المثلان لا يجتمعان؟ نقول التماثل من جميع الجهات مستحيل، لأنه في الزمان وفي المكان وفي جميع المواد مستحيل. لكن مرادنا من المماثلة هنا ليس المعنى المستحيل في المنطق، بل المراد هو المشترك معه في أخص الأوصاف. أخص الأوصاف يعني هذا عنده أوصاف عامة وأوصاف خاصة. أوصاف عامة الإنسانية الحيوانية، المشترك مع الشخص في الأوصاف العامة هل يقال عنه مماثل أو لا يقال؟ لا يقال مماثل. أنا مشترك مع شخص في الإنسانية والحيوانية وكذا، لا يقال عني مماثل. متى يقال مماثل؟ إذا اشتركت معه في أخص الأوصاف له. ما هي أخص الأوصاف له؟ أنه مجتهد، أنه كريم. فإذا وجد في صفة الاجتهاد أو في صفة الكرم قيل لأني مماثل له. فالمراد من المماثل هو المشترك في أخص الأوصاف مع الآخر. واضح الفكرة؟ أما الاشتراك في الأوصاف العامة لا يقال عنه مماثل. يقول لأنهم إذا نفوا البخل عمن يماثله، وش قصدك بالمماثل؟ يقول وعمن يكون على أخص أوصافه، يقصد هاي المماثل. تفسير للمماثل، خب هذا التفسير غير الذي يذكر أن المثلين لا يجتمع، المثلان من جميع الجهات لا يجتمعان. خب فقد نفوا البخل عنه، عن المخاطب، كما يقولون بلغت أترابه. وش قصد بلغت أترابه؟ شخص الآن نخاطب فلان، نخاطب شخص، التفت المثال، نقول أنت بلغت أتراب فلان. وش قصد بلغت أتراب فلان؟ أتراب جم، مفرده الترب بالكسر. المراد من الترب هو ماذا؟ هو ماذا؟ المشترك معه في العمر. واضح؟ المشترك معه في العمر، سنهما واحد وقال ترب. عندنا نقول فلان ترب لفلان، يعني كلاهما في نفس العمر. فأنت تقول لزيد، تقول لزيد قد بلغت أتراب عمر. وش قصدك بلغت أتراب عمر؟ يعني قد عاصرت ماذا وبلغت إلى نفس سني عمر. لأنك إذا بلغت أتراب عمر فقد بلغت ماذا؟ نفس عمر عمر الأتراب، يعني نفس المشتركين معه في السن. شفت المطلب؟ فإذا قلت للمخاطب بلغت أتراب عمر، يعني أنت وصلت. المعنى اللازم ذلك أنك ماذا اللازم؟ أنك عمرك مثل عمر عمر. هي كثير عندنا في المحاور خصوصا بين الكبار في السن، يقول أنت أكبر منه أنت أصغر مني. يقول لا، أنت تتذكر أنت سنك مثل سن ماذا؟ مثل دلين مثل يعني المجانسين له في سن فلان. يعني أنت بلغت إلى سن فلان، عاصرت فلان في السن. هي كناية مكناية. وما قال أنك بلغت سن عم، قلت بلغت أتراب عمر، لكن لازم ذلك أن بلغت سن عام، لأن عمر وأترابه كلاهما في نفس السن. يقول كما يقولون بلغت أترابه، يعني يقولون لشخص بلغت أترابه، يريدون بلوغه، يعني يريدون بلوغ المخاطب ماذا؟ سن من؟ سن عمر مثلا في المثال. خب هي كل خروج عن محل البحث. الآية، ارجع للآية، يقول ها، يقول فقولنا ليس كالله شيء، أو ليس كالله شيء، وقولنا ليس كمثله شيء. خب ما هو الفرق بينهما؟ هي ليس كالله شيء، هذه غير الآية. لا، يقول ليس كمثله شيء، لازم ذلك أن ليس كالله شيء. يقول هل هناك فرق في المعنى بين ليس كالله شيء وبين قولك ليس كمثله شيء؟ هل هناك فرق معنى وليس يوجد فرق في المعنى الأساسي؟ هل يوجد فرق؟ شوف، لا يوجد فرق، لأنه مرادنا من ليس كالله شيء يعني الله ليس كمثله، الله ليس له مثل. خب ليس له شيء، ليس شيء مثل الله، صحيح؟ وعندما تقول ليس كالله، كيس كمثله شيء، المراد الكناية وهو اللازم، يعني ليس كالله شيء بلحاظ أصل المعنى لا يوجد فرق. نعم يوجد فرق آخر بلحاظ فرع المعنى، ما هو؟ المبالغة، لأن الكناية أبلغ من الحقيقة، لأن ليس كالله شيء المعنى الحقيقي لها ما هو؟ أن الله لا يوجد شيء كالله، هي المعنى الحقيقي، فقد أفدت المعنى بالمعنى الحقيقي. لكن لو قلت ليس كمثله شيء كما في الآية، فقد استفدت المعنى وهو نفي المماثل عن الله عن طريق الكناية. فالكناية والحقيقة بلحاظ أصل المعنى المراد كلاهما يتعاقبان على معنى واحد ويؤيدان نفس المعنى، لكن الفرق بينهما بلحاظ ماذا؟ فرع المعنى، لأن الكناية أبلغ من الحقيقة. ولهذا القرآن ما قال ليس كالله شيء، لقال ليس كمثله شيء، عبر بالكناية أن الكناية أبلغ من الحقيقة. شو الآن يقول فقولنا ليس كالله شيء، يعني نفي المثل عن الله، هي بالمدلول المطابقي بالحقيقة بالمعنى الحقيقي، هذا معنى حقيقي للجملة. وقولنا ليس كمثله شيء، وما هو المراد من ليس كمثله شيء؟ المعنى الحق المعنى المطابقي نفي المماثل عن مماثل الله، لكن المعنى المراد الأصلي وبالذات ما هو؟ نفي المثل عن الله. فكلا الجملتين معناهما الأصلي واحد،
نفي المثل عن
الله، لكن أحدهما بالحقيقة والآخر بالكناية. فبلحاظ أصل المعنى يقول يقول عبارتان متعاقبتان على معنى واحد، كلاهما تؤدي إلى معنى واحد، لو أصل المراد له نفي المثل عن الله وهو نفي المماثلة عن ذاته. يقول مع أنه لا فرق بينهما إلا في فرع المعنى إلا ما تعطيه الكناية من المبالغة. لا ليس كمثله، الكناية لله الآية، ليس كمثله شيء، نفي المثل عن مثل الله يلازم نفي المثل عن الله، فالمعنى الأصلي هو نفي المثل عن الله، لكن أنا ما عبرت الآية ما عبرت بمعنى حقيقي ماذا إلا ماذا إلا بناحية المبالغة. هي كلها خارج عن محل البحث. وين الشاهد؟ هنا. ولا يخفاها هنا في الآية امتناع إرادة الحقيقة. ما هو الحقيقة؟ نفي المماثلة، نفي المماثلة عن ما هو مماثل له وعلى أخص أوصافه. هي محل الشاهد، هي كل كلام طويل. محل الشاهد ما هو؟ أن الكشاف يدعي أن الآية يمتنع فيها إرادة المعنى الحقيقي. كيف يمتنع المعنى الحقيقي معنى كناية؟ لا من حيث أنه كناية، من حيث خصوصية المثال. لو غيرت المثال تقول ليس كمثل زيد شيء، نقول يجوز إرادة المعنى الحقيقي. واضح؟ خب، هذا تمام الكلام في التفريق الذي أشار إليه الخطيب بين المجاز والكناية. إذن لو سئلنا ما هي نظرية الخطيب القزويني في التفريق بين المجاز والكناية، نقول أنه كلاهما بعد الاشتراك أن الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم، وكلاهما لفظ أريد به اللازم، يفترقان أن الكناية يجوز معها إرادة المعنى الموضوع له اللفظ، يجوز معها إرادة المعنى الحقيقي، والمجاز لا يجوز معه إرادة المعنى الحقيقي. هذا الفرق بين المجاز والكناية الذي ذكره الخطيب. السكاكي أشار إلى نظرية أخرى في بيان الفرق بين المجاز والكناية، وأشرنا إليه سابقا. ادعى السكاكي أن الفرق بين المجاز والكناية يكمن في هذه النقطة، أنه السكاكي نعم، بأن في الكناية ينتقل من اللازم إلى الملزوم، أما في المجاز فإنه ينتقل من الملزوم إلى اللازم، لا كما ذكره الخطيب أن كلاهما المجاز والكناية الانتقال فيهما من الملزوم إلى اللازم. السكاكي يقول لا، يقول الكناية الانتقال من اللازم إلى الملزوم، والمجاز الانتقال من الملزوم إلى اللازم. وإذا أردت أن تعرف صدق ما نقول، يقول السكاكي، نأتي لك بمثال مثال للمجاز ومثال للكناية لكي تعرف أن الانتقال كيف حصل. أما مثال الكناية عندما تقول زيد طويل النجاد، فهنا يحصل الانتقال من طول النجاد إلى ماذا؟ إلى طول القامة، صحيح؟ ننتقل من طول النجاد إلى ماذا؟ إلى طول القامة. ومن الواضح جدا أن طول النجاد لازم وطول القامة ملزوم، فلأنه طويل القامة صار نجاده ماذا؟ طويل، صحيح؟ لأنه طويل القامة صار سيفه وحمائل سيفه طويلة، فلازم طول القامة ماذا؟ طول النجاد، صحيح؟ مو العكس، مو لازم طول النجاد طول القامة، مو لأنه طويل النجاد فهو طويل القامة، لأنه طويل القامة صار نجاده طويل، وإلا لو كان قصير القامة صار نجاده قصير. أحسن. إذن فصح أن نقول بأنه في هذا المثال المعروف طول النجاد لازم لطول القامة، فالانتقال يكون من طول النجاد اللازم إلى الملزوم. لكن إذا أتينا إلى المجاز فنأتيكم لكي نشفي غليلكم بمثال للمجاز المرسل ومثال للاستعارة. أما مثال المجاز المرسل كما تقدم علينا سابقا في الانتقال من الغيث إلى ماذا؟ إلى النبات، فنعبر بلفظ الغيث ونريد النبات من باب المجاز المرسل. خب نقول في هذا المثال أين اللازم وأين الملزوم؟ نقول الغيث هو العلة للنبات، صحيح؟ والعلة يعني هو الملزوم، يعني العلة هو الملزوم، فالغيث هو الملزوم والنبت هو اللازم. لازم النبت ماذا؟ لازم الغيث ماذا؟ النبات، صحيح؟ فأين اللازم؟ النبت. وأين الملزوم؟ هو الغيث. الملزوم يعني العلة واللازم هو المعلول. أين المعلول وأين العلة؟ الغيث هو العلة والنبت هو
اللازم،
المعلول. فصار الانتقال من الغيث إلى النبات، هذا في باب المجاز المرسل. وفي باب الاستعارة ماذا تقول؟ رأيت أسدا يدفع النقود، أطلقت لفظ الأسد وانتقلت من الأسد إلى ماذا؟ إلى الشجاعة. نقول لازم الأسدية هي ماذا؟ الشجاعة، صحيح؟ لازم الحيوانية المفترس، لازم الحيوان المفترس أن يكون شجاعا، فالشجاعة هو اللازم والأسدية هو الملزوم، وانتقلنا من الأسد وهو الملزوم إلى اللازم.
الشجاعة هي
اللازم، نعم، لازم الأسدية الشجاعة، لأنه أسد صار شجاع، مو لأنه شجاع صار أسد، صحيح؟ لأنه أسد صار شجاع، فانتقلنا من الأسدية في باب الاستعارة وهو الملزوم إلى اللازم. يعني رأيت أسدا في الحمام، انتقلنا من الأسد إلى ماذا؟ إلى الشجاعة. انتقلنا من اللفظ الموضوع للمعنى الحقيقي وهو الحيوان المفترس والأسد إلى الشجاعة، والشجاعة هي لازمة للأسد. فصح أن يقال أن المجاز سواء كان مجازا مرسلا أو كان استعارة، الانتقال فيه من ماذا؟ من الملزوم إلى اللازم. وفي باب ماذا؟ وفي باب الكناية الانتقال بالعكس من اللازم إلى الملزوم، لا أنه كما تقول أيها الخطيب أن الانتقال في الكناية والمجاز كلاهما من الملزوم إلى اللازم. واضح الفكرة؟ هذا الفارق الذي ذكره السكاكي، لكن الخطيب لا يقبل هذا الفارق الآن نقرأ فقط الفارق.
ويعتبر فارق أساس يعني.
هذا الفرق الأساسي. هذا قد يكون صحيح بس مو الفارق الأساسي. هذا الفارق الأساسي. يقول وفرق بين الكناية وفرق من المفرق سكاكي. وفرق بين الكناية والمجاز بأن الانتقال فيها أي في الكناية. شوف كلاهما فيهما انتقال. انتقال من المعنى إلى معنى. لكن في باب الكناية انتقال من المعنى اللازم إلى المعنى الملزوم، وفي باب المجاز الانتقال من المعنى الملزوم إلى المعنى اللازم. يقول وفرق بين الكناية والمجاز بأن الانتقال فيها أي في الكناية من اللازم إلى الملزوم، واضح؟ كالانتقال من طول النجاد إلى طول القامة، فإن طول النجاد معلول لطول القامة. وفيه أي في المجاز الانتقال من الملزوم إلى اللازم. مثل لنا بمثالين. مثال الأول مجاز المرسل، كالانتقال من الغيث إلى النبت، هذا مثال مجاز المرسل. ومن الأسد إلى الشجاع، هذا مثال الاستعارة. واضح؟ مثل مثالين، لأن المجاز مجاز المرسل واستعارة. ورد هذا الفرق بأن اللازم ما لم يكن ملزوما لم ينتقل منه. يأتي إن شاء الله. بس تتأملوا في العبارة، ايش قصد اللازم ما لم يكن ملزوما؟ شوف شلون لازم وملزوم،
لازم
خارج الملزوم. تأملوا يعني. ويأتي إن شاء الله بيان مطلبها مطلب دقيق. الآن سيأتي، شوف هذا الكلام يحتاج إلى شرح بيان الرد الخطيب، وهناك محاولتان. لماذا محاولتان؟ للدفاع عن كلام السكاكي في هالعبارة الصغيرة، لي مطالب كثيرة. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.